أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على. كان الكلام في المحاولة الأخيرة التي ذكرت للاستنصار لمسلك المقدمية، حيث أن ذلك المسلك كما عرفت يبتني على إثبات أن ترك أحد الضدين مقدمة لفعل الضد الآخر، وعمدة ما ذكروه في إثبات المقدمية كان عبارة عن أن الضدين بينهما تمانع، فأحدهما يمنع عن الآخر، والمانع عدمه من أجزاء العلة، والعلة بتمام أجزائها متقدمة على المعلول، فثبت التقدم والتوقف فثبتت المقدمية. هذا كان عمدة الكلام في مسلك المقدمية. فهذا المستشكل يقول: ما ذكره الماتن رحمة الله عليه من برهان، وإن لم نستطع الإجابة عنه، لكن عليكم السلام، لكن هناك ضرورتان واضحتان كوضوح الشمس عليكم السلام. الضرورة الأولى أن الضدين متمانعان، والضرورة الثانية أن عدم المانع من أجزاء العلة. فما ذكره الماتن من كلام دقيق، وإن لم نستطع رده، لكنه على خلاف هاتين الضرورتين، فيندرج تحت مقولة أنه شبهة في مقابل بديهة. هذا كان حاصل المحاولة الأخيرة، وحاصل جواب الماتن عن ذلك أن ما جاء في كلام المستنصر فيه مصادرة، فإن الضرورة الأولى استعمل فيها لفظ مشترك وهي التمانع. التمانع من الألفاظ المشتركة، إذ طارة يطلق على التمانع الوجودي، وأخرى يطلق على التمانع التأثيري. فالقضية بلحاظ الإطلاق الأول نسلم أنها بديهية، الضدان يتمانعان في الوجود، بمعنى أنهما لا يجتمعان في الصدق. هذه القضية نسلم أنها ضرورية، و التمانع في الصدق في المتقابلات من الأمور الضرورية الواضحة لكل أحد، لكن هذه القضية عقيمة لا تنتج. لما عرفت أن البياض والسواد يتمانعان بمعنى أنهما لا يجتمعان، فيكون ترك أحدهما في رتبة فعله، لأن المتناقضين في رتبة واحدة، والفعل في رتبة الضد الآخر، فيكون الضد الآخر متحدا رتبة مع ترك هذا الضد على طريقة قياس ماذا؟ ما يشبه قياس المساواة كما شرحناه سابقا. فهذه القضية مسلمة لكن لا تنتج الاختلاف في المرتبة والتوقف، بل تنسجم مع الاتحاد في المرتبة. لذا القضية البديهية الأولى بديهية ومسلمة لكنها عقيمة. وما ينفعنا في المقام هو التمانع في مقام التأثير، بمعنى أن الضد يمنع عن تأثير مقتضي الضد الآخر. هذه القضية تنتج التوقف، وبالتالي نصل إلى المقدمية، وبالتالي يتم مسلك المقدمية. لكن بين الضدين قام البرهان على أن ترك أحد الضدين ليس عدم مانع بالنسبة للضد الآخر، فما هو مسلم لا ينتج، وما هو منتج غير مسلم. ليس فقام البرهان على عدمه فضلا عن أن يكون وجوده بديهيا، فما نحن فيه ليس من الشبهة في مقابل البديهة، بل ما نحن فيه من البرهان في مقابل ما يخالفه من الادعاء. هذا تمام الكلام في رد مسلك المقدمية في الواقع. في ختام البحث وقبل أن يبدأ ببحث جديد، استدرك الماتن شيئا وقال: إن التمانع في مقام التأثير لا يوجد بين الضدين، وإنما يوجد بين علة أحد الضدين ووجود الضد الآخر. مثلا المثال الذي يذكره الماتن، لنفترض ابتلي الأب بغريقين، أحدهما ابن له والآخر أخ له، وقدرته لا تستوعب إلا إنقاذ واحد منهما. علة الإنقاذ لنفترض هي الشفقة، وهذه الشفقة والحب بحسب الفرض موجود بالنسبة للأخ وبالنسبة للأب. لكن وفقا لقانون تدافع المقتضيات يحصل مزاحمة، فتغلب شفقة الابن الشفقة على الابن على الشفقة على الأخ، فتكون الشفقة على الأخ مقهورة والشفقة على الابن قاهرة. وبعد الكسر والانكسار تغلب الشفقة على الابن. الشفقة على الابن القاهرة هي علة وجود إنقاذ الابن. هذه العلة في الوقت نفسه هي مانعة عن وجود ماذا؟ شفقة على عن وجود إنقاذ الأخ. فنعم نؤمن بوجود تمانع بين علة أحد الضدين وعدم ماذا؟ الآخر. لا أنه يوجد تمانع بين الضدين أنفسهما بالمعنى الذي ينفع المستدل. نعم يوجد تمانع بحسب المعنى الأول الذي يكون عقيما ولا ينفع المستدل. فالتمانع بمعنى التمانع في مقام التأثير يوجد بين علة أحد الضدين والضد الآخر. خب نقرأ هذا المقدار. يقول وين صرنا في القراءة؟ خب. والمنع عن صلوحه، لذلك قرأنا مساوق. هذا الاستنصار الأول كان صحيح. يقول هذا، قلنا المصنف في شرحنا هكذا بينا، يعني عمقنا البحث في الشرح وقلنا أنه هذا لا يفهم من عبارة الكتاب. في عبارة الكتاب بنى على أن هذا اللزوم لزوم ماذا؟ هذه القضية الشرطية قضية لزومية، وأشكل عليها بإشكال في المتن وبآخر في التعليق. كلامنا في بما في المتن. يقول مساوق لمنع مانعية الضد. لو قلت أنت، هو ماذا كان الاستنصار؟ أن مرجع الكلام إلى قضية شرطية. لو وجد المقتضي للصلاة ولم توجد، لا محالة يكون عدم وجودها مستندا إلى وجود المانع اللي هي الإزالة. فماذا قال المستشكل؟ أن هذه قضية شرطية، والقضية الشرطية لا يشترط صدق طرفيها. طبعا ليس فقط لا يشترط فيما نحن فيه، أحد الطرفين لا يحصل دائما مع وجود الإزالة، لا يوجد مقتضي للصلاة، فوجود الإزالة دائما ليس له صلاحية الاستناد. فإذا لا يستند، ماذا؟ ترك الصلاة إلى وجود الإزالة. المصنف يقول صح أن القضية الشرطية لا يصدق طرفيها أو طرفاها، لكن بالنتيجة نحن أثبتنا سابقا أن الممانعة على تقدير تسليمها تكون من الطرفين. فإذا الإزالة لا تصلح مانعا، الصلاة لا تصلح مانعا حتى يكون تركها عدم مانع. لأن أنت قل في الجانب الآخر قلت ترك الصلاة جزء من أجزاء العلة، ليش؟ لأنها عدم مانع. طب إذا المانعية ما موجودة من هذا الطرف فليست موجودة من هذا الطرف، فلا يكون تركها عدم مانع. فيؤدي ما ذكرته هنا إلى أن أصل التمانع يبطل، ومسلك المقدمية على ماذا يبتني؟ على التمانع. أي فليكن، فإذا هو دائما لا يصلح للاستناد، هو في الطرف الآخر هكذا، في الطرف الآخر الصلاة لا تصلح مانعا، فإذا لا تصلح مانعا عدمها لا يكون عدم مانع. يقول مساوق لمنع مانعية الضد من كلا الطرفين، وهو يوجب رفع التوقف رأسا، لأن التوقف من أين استنتجناه؟ من كون عدم الصلاة عدم مانع، وأنه جزء علة، وجزء العلة يتوقف عليه. فإذا كان هذا البيان نسف المانعية ينسفها من الجهتين، وهو يوجب رفع التوقف رأسا من البين، ضرورة أنه لا منشأ لتوهم توقف أحد الضدين على عدم الضد الآخر إلا توهم مانعية الضد وصلوحه للمانعية. فإذا قلت لا يصلح من الجهتين كما أشرنا إليه. إن قلت هذا الإشكال الأخير، قلنا شبهة في مقابل بديهة، يقول إن قلت التمانع بين الضدين كالنار على المنار بل كالشمس في رابعة النهار، وبالشمس في رابعة النهار أكثر وضوحا من النار على المنار، التفتنا؟ لأنه بالنتيجة النار على المنار تتوقف على إعمال بعض المقدمات أكثر من الشمس في رابعة النهار. يعني الشمس في رابعة النهار لا أحتاج إلى أن أرفع رأسي، حتى لو ما رفعت رأسي أعرف بأن الشمس موجودة في النهار، بينما النار على المنار لا، يحتاج إلى بعض الأفعال حتى ألتفت إلى ذلك. يعني حتى الشمس في رابعة النهار لو كان يوجد غيم تجزم بها، أما النار على الجبل، النار على المنار يعني النار على الجبل، في بعض الأحيان إذا أنت في غابة ولا ترى الجبل فلن ترى هذه النار على كل تقدير. لا، رابع يعني في وسط النهار، في كبد السماء يعني. إن قلت التمانع بين الضدين كالنار على المنار بل كالشمس في رابعة النهار وكذا كون عدم خب هذه البديهية الأولى والبديهية الثانية كون عدم المانع مما يتوقف عليه لأنه من أجزاء العلة مما لا يقبل الإنكار فليس ما ذكره الماتن من هذا التدقيق والبرهان إلا شبهة في مقابل البداهة قلت طبعا المقدمة الثانية لم يذكرها المصنف واضحة لكن المقدمة الثانية لوحدها لا تنفع إذا لم تثبت أن الضد مانع ليكون عدمه عدم مانع وهذه الضد مانع بأحد المعنيين نسلم وبالمعنى الآخر لا نسلم قلت التمانع بمعنى التنافي والتعاند الموجب لاستحالة الاجتماع مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه يعني هذا بديهة إلا أنه لا ينتج إلا أنه لا يقتضي إلا امتناع الاجتماع وعدم وجود أحدهما إلا مع عدم الآخر يعني الإزاء السواد لا يوجد إلا مع عدم البياض الإزالة لا توجد إلا مع عدم الصلاة الذي هو بديل يعني عدم الآخر يكون ماذا؟ بديل وجوده المعاند له ولذا كان في رتبته الوجود وجود الصلاة هو المعاند للإزالة أما عدم الصلاة هو بديل لأي شيء لهذا المعاند لأنه لا يخلو الأمر من أحد النقيضين إما الصلاة أو عدم الصلاة فإذا الصلاة تتنافى مع الإزالة فلا محالة يوجد ماذا؟ البديل الآخر وهو عدم الصلاة فهو في رتبته لأنه مما يتوقف عليه فيكون في مرتبته لا مقدما عليه ولو طبعا مقدم عليه ولو طبعا التقدم الطبعي ما هو وتقدم بحسب الاصطلاح يعني وتقدم أحد أجزاء العلة بخلاف التقدم العلي التقدم العلة بتمام أجزائها لأنه هنا المدعى ولذا البعض قد يشكل على إضافة ماذا على وجود كلمة ولو لأن هذا حتما هو تقدم طبعي مش أنه على تقدير أنه تقدم طبعي لأن الخصم ماذا يدعي يدعي أن ترك الصلاة عدم مانع جزء علة والتقدم بحسب جزء العلة التقدم ماذا طبعي يقول لا يعني حتى هذا التقدم الأخف لا يثبت فضلا عن التقدم الأشد اللي هو التقدم العلي حتما لا يثبت طب. ليش لأن بديل الوجود وهو العدم في مرتبة الضد الآخر لا يوجد تقدم حتى طبعي واضح الكلام فيكون في مرتبته لا مقدما عليه ولو طبعا والمانع الذي هو هذه المانعية التي نقبلها لكن هذه المانعية التي نقبلها لا تنتج التوقف ما ينتج التوقف لا نقبله والمانع الذي يكون موقوفا على عدمه الوجود هو ما كان ينافي ويزاحم المقتضي في تأثيره لا ما يعاند الشيء ويزاحمه في تحققه ووجوده واضح الكلام؟ نعم هذا الاستدراك الذي ذكرنا نعم العلة التامة لأحد الضدين ربما تكون مانعة عن الآخر مانعة إذا كانت ماذا؟ قاهرة لذا قال ربما مانعة إذا كانت قاهرة ربما تكون مانعا عن الآخر ومزاحما لمقتضيه لمقتضي الآخر في تأثيره في الآخر مثلا تكون شدة الشفقة على الولد الغريق وكثرة المحبة للولد الغريق تمنع أن يؤثر ما في الأخ الغريق من المحبة والشفقة لإرادة إنقاذه في صورة المزاحمة فينقذ به الولد دون الأخ فتأمل جيداً نعم ما في داعي، ما في داعي خلاص، وظيفتنا المتن. لا ما هي شوف مرة تنظر إلى العلة التامة في حد ذاتها، في حد ذاتها العلة التامة قاهرة، في حد ذاتها فهي ماذا؟ فهي موجودة، يوجد معها المعول. مرة تفروها في مقام المزاحمة، في مقام المزاحمة يعني في حد ذاتها هي علة تامة، لكن في مقام المزاحمة لا تكون علة تامة إذا كان ذاك الغالب عليها، فلا تكون علة تامة. هذا تمام الكلام في بيان مسلك المقدمية. بقي شيء له ارتباط بمسلك المقدمية قبل أن ندخل في بيان ماذا؟ الدليل الآخر على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. تذكرون أنه قلنا سابقا الذين قالوا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص عندهم عدة أدلة، منها ما سميناه مسلك المقدمية، ومنها ما سميناه مسلك التلازم، ومنها ما قلنا بالدلالة التضمنية. ولكن لما كان العمدة هو مسلك المقدمية قدمه الماتن، لا بمعنى أنه لا يريد أن يبحث غيره، يبحث غيره، لكن هذا هو العمدة قدمه الماتن. قبل أن ندخل في بيان مسلك التلازم أشار إلى تفصيلا للمحقق الخنساري في المسألة حتى يتضح البحث، نمثل بمثال. طبعا هذا المثال تقديري، لنفترض يوجد موضع لا لون له، وعندنا خارج هذا الموضع عندنا سواد وبياض، طارة ننظر إلى المسألة قبل عروض أحد الضدين، ومرة ننظر إلى المسألة بعد عروض أحدهما. ملتفت جيدا؟ يعني الآن هذه الصفحة التي أمامي لا لون لها، قبل عروض أحد الضدين عليها وهي السواد أو البياض، لا يقال بأن عدم السواد مانع عن أن عدم السواد جزء علة للبياض قبل عروض أي شيء على هذه الصفحة، وذلك لأن عدم السواد موجود منذ الأزل. وإنما الأمر يرتبط بعلة البياض. أما بعد وجود البياض على هذه الصفحة، بعد أن صارت الصفحة ماذا؟ بيضاء، حتى يوجد السواد لابد ماذا نفعل؟ نزيل البياض. نزيل البياض يعني عدم البياض، فعدم البياض يكون علة لوجود السواد، يعني جزء علة، مقصود جزء علة. هذا في الواقع وبالدقة تفصيل بين الدفع والرفع. بعد أن يوجد أحد الضدين نحتاج إلى ماذا؟ إلى رفع. قبل أن يوجد أي ضد نحتاج إلى ماذا؟ إلى دفع. ففصل المحقق الخنساري حسب ما نسب إليه بين الضد المعدوم والضد الموجود بهذا البيان الذي ذكرته. المصنف رحمة الله عليه، هذا التفصيل واضح فيه شقان. أحد الشقين أن عدم الضد ليس جزء علة، مش هذا أحد الشقين؟ قبل عروض الضد الآخر، وهذا يتفق مع مبنى المصنف. إن المصنف فيما تقدم قال بأن عدم أحد ترك أحد الضدين ليس جزء علة للضد الآخر، فهذا يتفق، فلا نحتاج إلى أن نناقشه لأنه على وفق مبنانا. أما الشق الآخر أن عدم أحد الضدين يكون جزء علة بعد وجوده في مقام الرافعية، فهذا لا يتناسب مع مبنى الماتن. فيقول يظهر مما تقدم بطلان هذا الشيء، لأن العقل بعد أن حكم أن الضدين لا تمانع لهما في مقام التأثير بحسب البرهان المتقدم، الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، فهو غير مانع مطلقا، فيبطل التفصيل المنسوب إلى المحقق الخنساري. نقرأ هذه العبارة. فهذا مرجعه، هذا مرجعه إلى ما استدركه الماتن قبل قليل، أن المانع الحقيقي هو في الواقع ماذا؟ العلة التامة القاهرة للضد، لعلة الضد الآخر. نعم، وهذا يؤمن به الماتن. إذا ما في نهاية النهاية للميرزا الإيرواني يوجد شيء من هذا الإشكال يظهر من كلام المصنف دفعه. يقول ومما ذكرنا ظهر أنه لا فرق بين الضد الموجود والضد المعدوم. ضد الموجود كوجود البياض على هذه الصفحة بعد تحققه، وبين الضد المعدوم الذي نهى هذه الصفحة قبل أن يعرض عليها البياض أو السواد، في أن عدمه الملائم، عدم ماذا؟ عدم الضد الموجود الملائم للشيء، للضد الآخر، للشيء يعني للضد الآخر. عدم البياض يلائم ماذا؟ يلائم السواد. المناقض
يعني ذلك العدم مناقض لوجود ذات الضد. عدم البياض مناقض لأي شيء؟ للبياض. البياض هو المعاند لذاك الضد الآخر، ليه؟ السواد. مش لأنه بين الضدين يوجد معاندة، لابد أن يجامع معه من غير مقتض لسبقه. لابد للضد لعدم الضد أن يجتمع في المرتبة مع الضد الآخر، ولا يوجد مقتضي لأن يتوقف عليه وأن يسبقه. يعني هذا كله تكرار لما تقدم، بل عرفت ما يقتضي أنهما في مرتبة واحدة ولا يوجد سبق. خب من هذا البيان انقدح بذلك ما في تفصيل بعض الأعلام، حيث قال بالتوقف على رفع الضد الموجود وعدم التوقف على عدم الضد المعدوم، يعني فصل بين الرفع والدفع. فتأمل في أطراف ما ذكرناه فإنه دقيق، وبذلك بذلك إلى أين يرجع اسم الإشارة المشار إليه؟ وبالتأمل حقيق، يعني جدير. حقيق بمعنى هنا ماذا؟ جدير. فقد ظهر عدم حرمة الضد بمسلك المقدمية. انتهينا من البحث. المسلك الثاني ما يسمى بمسلك التلازم. يختلف مسلك التلازم عن مسلك المقدمية في أنه في مسلك المقدمية احتجنا إلى إقحام أن الأمر أنه إذا وجب شيء وجبت مقدمته. في مسلك التلازم ماذا؟ لا نحتاج، كما سوف يأتي توضيح. ومسلك المقدمية واحدة من مقدماته ماذا كانت؟ الأمر بالشيء يقتضي النهي، إذا وجب شيء وجبت مقدمته. هنا ماذا؟ لا نحتاج. على كل تقدير نذكر مسلك المقدمية مسلك التلازم ضمن خطوات. الخطوة الأولى أن بين وجود الضد وعدم الضد الآخر يوجد تلازم، ولا يوجد ماذا؟ توقف وعلية، ولو جزء ماذا؟ علة. إذا وجد السواد على هذه الورقة يلازمه عدم البياض. فبين وجود أحد الضدين وعدم الضد الآخر يوجد تلازم، وهذا أمر ينبغي أن يكون من البديهيات، لأن الضدين لما كانا متمانعين في الصدق فيلزم من وجود أحدهما عدم الآخر، وإلا لو لم يلزم من وجود أحدهما عدم الآخر لما كانا متمانعين في الصدق. فهذه الخطوة كام؟
الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن المتلازمين لا يمكن أن يختلفا في الحكم. هذه الخطوة هي أهم خطوة، لأنه كما سوف يأتي إشكال المصنف سوف ينصب على هذه الخطوة. المتلازمين في الصدق متلازمان في الحكم. البرهان الذي يستعمله أرباب هذا المسلك هو برهان السبر والاستقصاء، لكن بعد الفراغ عن مقدمة مفادها أن كل واقعة لا بد أن تتكيف بحكم. بعد الفراغ عن هذه المقدمة، إذا فعل الإزالة واجب ولازم فعل الإزالة ما هو؟ ترك الصلاة. خب ترك الصلاة لابد أن يتكيف بحكم، لأن ما من واقعة إلا ولله فيها حكم. بعد الفراغ عن ذلك نأتي ونقول خب عندنا أحكام خمسة. نحن ماذا ندعي؟ أنه إذا الإزالة واجبة ترك الصلاة ماذا يكون؟ يكون واجبا. مدعى أنه متلازمان يتصفان بحكم واحد. إذا الإزالة واجبة ترك الصلاة أيضا واجب. ليش؟ لأنه لو لم يكن واجبا لاتصف بحكم من الأحكام الباقية، إما الحرمة وإما الكراهة وإما الاستحباب وإما الإباحة. فنبدأ بإبطال هذه المحتملات. فإذا بطلت هذه الاحتمالات ماذا يتعين؟ أن يكون واجبا. أما الحرمة لو كان ترك الإزالة حراما لترتب عليه تال فاسد. ما هو هذا التال الفاسد؟ وهو التكليف بالمحال، ترك الصلاة عفوا. لو كان ترك الصلاة محرما يترتب عليه تال فاسد وهو التكليف بالمحال. ليه؟ نقول الإزالة واجبة صحيح، وملازمها ماذا؟ حرام. فالمفروض كلما تركت الإزالة ماذا يتحقق؟ يتحقق اللازم، فأنا لا أستطيع أن أمتثله مع وجوب الإزالة. فتكليف بشيء خارج عن قدرة المكلف، فتكليف بالمحال، بل هو التكليف المحال، لأنه لا يصدر من الحكيم. ملتفت لهذه النقطة؟ فإذا كان يوجد ملازمة بين فعل الإزالة وترك الصلاة، لا يمكن لترك الصلاة أن تتصف بالحرمة، لأنها لو اتصفت بالحرمة لا أستطيع أن أمتثلها مع وجوب ماذا؟ اللازم الآخر وهي الإزالة. فإذا بطلت ماذا؟ الحرمة. أما إذا كانت مكروهة فيعني ترك الإزالة مبغوضا للمولى لكن بدرجة أخف، مع كون ملازمه ماذا؟ واجبا اللي هو الإزالة.
فالمولى يحب حبا شديدا لفعل الإزالة بحسب الفرض، ولكن في الوقت نفسه يبغض الذي يلازمه والذي لا ينفك عنه. هذا أيضا بنفس البيان المتقدم غير ممكن. فإذا بطل الكراهة، ماذا بقي؟ الاستحباب. إذا كانت ترك الصلاة، نعم، كيف؟
أحب شيئا وأحد لوازمه أكرهها.
أحد لوازمه أكرهها. وأنت ملتفت إلى أن هذا اللازم دائم هو.
ها؟ هو شيء مؤذي مثلا، أنا أحب شيء باعتبار فيه، أحد لوازمه مؤذي، أكره هذا اللازم.
ممكن هذا عندي وعندك.
ها؟
والحمد لله رب العالمين.
اي لا، لكن بلحاظ شوف النتيجة، نحن جئنا من ناحية المبغوضية، اتفقنا؟ هذه كما في الحرام يوجد مبغوضية، انه لا يمكن ان احقق رغبة المولى مع وجود اللازم واجب، وهنا لا يمكن أن أحقق. هذه ليس مجرد ميل، ولذا أقول عندي وعندك ممكن كما ذكر سماحة الشيخ. أما هذه المبغوضية التي تؤدي إلى إرادة الترك، التفتنا؟ ولو كانت إرادة أضعف من الإرادة السابقة، فالبيان واحد حينئذ.
لا، هو شوف طبعا هو هذا سوف يأتي، أن هو هذا المشكلة عند المصنف، هذا سوف يناقش فيه المصنف، لا يقبل. نعم.